بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعني يا كريم. أظن غدا الدرس يكون العصر والمغرب لأن رحلتي مبكرة، يمكن بلغكم هذا. ودرس العصر لن يكون في هذا الكرسي، يكون في كرسي
الشيخ أبو بكر الجزائري.
الشيخ أبو بكر الجزائري، نعم. لعل في آخر الدرس ننبه إن شاء الله.
الحلقة رقم 14.
سم
الحلقة رقم 14، كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري
هنا في العصر والمغرب هنا إن شاء الله.
نعم.
المغرب نفس المكان. الجو كرسي الثاني، نعم، عند باب قباء. كرسي العصر والمغرب هنا إن شاء الله. الآن أخذنا شروط صحة السلم التي ذكرها المؤلف بأنها سبعة. بعض الناس يسأل يقول بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبع ما ليس عندك. طيب أصلا السلم هل هو موجود حين البيع؟ أحيانا معدوم تماما، يبيع الإنسان في ذمته وهو جائز بالإجماع. وهذا يتعين علينا تفسير بيع ما ليس عند الإنسان. ما ليس عنده يعني الذي يكون في ملك غيره، يبيعه ملك غيره فيذهب ويشتريه فيبيعه هذا الشيء عند الآخر، هذا الذي لا يجوز. يقول شفت هذا الشيء، هذا الجوال، هذا الراديو، هذا الآخرة الذي عند فلان، أبيعك إياه بألف ريال، فيشتري منه ويعطيه الألف ويروح فيذهب ليشتريه من ذاك، فهذا لا يجوز. وهذا ينطبق عليه حديث لا تبع ما ليس عندك، يعني يبيع الشيء المملوك لغيره. لكن ما كان على الوصف وفي الذمة فهذا يختلف، لأن كل عقد المداينة الذي يكون في مداينة السلع تكون السلع غير موجودة عند الإنسان، تكون ما صنعت، تكون يكون إنتاجها بعد شهور بل بعد سنوات كما هو معلوم، فلا يدخل في هذا. ويتعين الجمع بين النصوص على هذا النحو، لأن السلم جائز بالإجماع وفيه الأحاديث، يعني فيه النصوص والعمل المسلمين عليه قديما وحديثا. اللي وقفنا عليه شيخ
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قال المؤلف رحمه الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.
إذا تعاقدوا في المدينة الوفاء يكون في المدينة، إذا تعاقدوا الوفاء في الرباط يكون في الرباط، وهكذا دواليك. لكن لو شرط الوفاء في مكان آخر، تعاقدنا في المدينة وشرطنا الوفاء مثلا في مكة أو في تبوك أو في الرياض، جاء المسلمون على شروطهم. لكن إذا تجردت من الشرط فالأصل الوفاء في المكان نفسه. فلو قال لا أريدك أن تفيلي في مكان آخر، يقول هذا لم يتضمن الشرط والأصل هو مكان العقد، فإما أوفيك هنا أو تدفع أجرة النقل إلى ذلك المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه.
شوف سطر واحد مليان مسائل، سطر واحد لكنه مليان مسائل كثيرة. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. المسلم فيه دين في ذمته، دين في ذمة البائع، فهل للمشتري أن يبيع هذا الدين؟ يقول بعتك الدين الذي لي في ذمة، بعتك السلم الذي في ذمة فلان، ويتداول هذا الدين. قالوا هذا لا يصح، لأنه من ربح ما لم يضمن، ما بعد ضمن ولا بعد دخل في ضمانك، فكيف تربح فيه وهو لم يضمن بعد؟ وهذا الذي عليه كافة أهل العلم. وإن كان هناك من أجاز فأجاز بقيود وشروط، أجاز إذا كان بمثل الثمن نفسه، لكن ما يكون مجال للمضاربات والمبايعات وما إلى ذلك. وهذا للتخلص فيما لو لم يقدر. أما أن يتم أو تتم المبايعات والمضاربات في الديون فهذا لا يجوز، ولهذا قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ومن هنا تعلم أن تلك الأسواق التي تقوم على بيع الديون أنها وعلى المتاجرة فيها أنها على غير أساس شرعي. فمثلا لو أن البائع باع بترول، مثلا بترول من من البترول النوع الفلاني، التسليم بعد سنتين. فجاء الشخص اللي اشتراه وعرضه في السوق، عرض هذا نفس هذه الصفقة وباع الصفقة نفسها، والثاني باع الصفقة وهكذا دواليك، فهذا لا شك أنه مما يدخل في المنع. لكن لو باعه، لو باع ذاك الشخص الثاني بترولا بمثل الكمية وبمثل المواصفات، فهذا لا يكون بيعا للدين، وإنما سلم آخر موازي، وفرق بينهما. ولإيضاح المسألة مرة أخرى، لو أنا اشتريت منك من أخينا أبو محمد، لنفترض هذا الاسم، سلم قمح يسلمه بعد 6 أشهر، وأنا أعطيته الثمن الآن مثلا 10,000 ريال، يسلمني الدين متى؟ بعد 6 أشهر. بعد فترة أنا أطلب هذا الدين، فقلت أبيع لأخينا الدين الذي في ذمة فلان، كم تشتريه مني؟ قال أشتريه منك ب12,000 ريال، فاشتراه، خلاص أنا أطلع أخذت 12,000، هذا يطلب هذا، فيكون بيع الدين هذا غير صحيح، لأنني بعت هذا الدين قبل أن أقبضه، قبل أن ينتقل إلى ضماني، قبل أن يكون لي ربح غنمه وغرمه، فبعت الدين وهو في ذمة هذا الشخص الذي لم يسلمه لي، وهذا يعتبر من ربح ما لم يضمن الذي نهي عنه. والذي أجيز، الذي أجازه وروي عن ابن عباس وأخذ به شيخ الإسلام، هو إذا بيع بمثل الثمن كأنه للتخلص، كأنه للتخلص. أما إذا كان مجال للمضاربات فهذا هو الممنوع. ولهذا نجد أن في أسواق بيع الدين تقع الكثير من المصائب والمشكلات والأزمات، الأزمات المالية بسبب تداول الديون. تجد مثلا هذه الصفقة من البترول بيعت مثلا ب$80، وبدأ الناس يتبايعونها ويتبايعونها، فنزل البترول ل$50 ل$40، فيكون هذا الأخير هو الذي سيستلم البترول من الأول، البائع الأول، ويكون كالقدر المغلي اللي كل واحد يرميه على الآخر، فيقع ما يقع من أرباح لأناس لم يدخل هذا الشيء في ضمانهم وينتقل فعلا حقيقة إليهم. وهذا الذي يسبب أزمات في أسواق تداول الديون. ومن ثم فإن بيع المسلم فيه قبل قبضه على سبيل تداول الدين نفسه لا يجوز، ويدخل في ربح ما لم يضمن. وهذا منطبق على ما يجري من مبايعات الديون في أسواق السلع والأسواق المالية، سواء في بيع الأرز أو بيع السكر أو بيع المعادن أو بيع البترول أو إلى آخره. فتجد الصفقة الأولى تباع، ثم المشتري يبيع الصفقة نفسها، والآخر يبيع الصفقة نفسها، وهكذا، فيربح هذا ويخسر هذا من تداول دين لم يضمنه ذلك الذي باعه، لم ينتقل إلى ضمانه. وهذه إشكالية بعض الأسواق المالية، سواء كانت أسواق أوراق مالية أو أوراق ديون، أو كانت أسواق سلع. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال ولا الحوالة به، ولا الحوالة به. أخونا أبو محمد قال أنت تطلبني مثلا 500 صاع من البر، أنا بحولك على الشيخ تأخذها منه. يقول ما يحول بالدين على الدين، لأن هذه الحوالة في دين غير مستقر، لأنه قد يعجز عن التسليم. أو الحوالة به والحوالة عليه، الحوالة به بأن يحيل المسلم إليه وهو البائع الذي باعني القمح، المسلم بالمسلم فيه على آخر كما ذكرت لكم ليأخذها منه، لأنها نوع من المعاوضة قبل القبض، لأنها نوع من المعاوضة قبل القبض، نوع من المعاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه، فكأن هذا الدين قد بيع على آخر، نوع من أنواع المعاوضة المنهي عنها في تداول الديون. ولا الحوالة عليه، كأن أطلب أن أتعامل مع الشخص هذا بمداينة وأقول روح خذ الدين من أبي محمد، فقالوا لا يصح أيضا، لأنها حوالة على دين غير مستقر. والذي يظهر والله أعلم أن الحوالة به والحوالة عليه جائزة. لأن لحديث من أحيل على مليء فليتبع، وكلها حوالة بدين، والديون كلها قد تتعذر بعدم التسليم، حتى الدين النقدي قد يتعذر بعدم التسليم ولم يكن ذلك مانعا، لأن الأصل هو ثبوت الدين في الذمة ولابد أن يؤديه، والله أعلم. قال: ولا أخذ رهن وكفيل به. قالوا: لئلا يصرفه إلى غيره، ولكن هذه أيضا محل نظر، ولعل الصحيح أنه جواز أخذ الرهن والكفيل به، لأنه نوع من الديون، والرهن يؤخذ على الدين المستقر في الذمة. ولا أخذ غيره عنه، بدل القمح لما جيت قلت أعطني قمح قال بالله خذ ذرة ولا خذ سكر ولا خذ شعير، فما أعطى، ما أراد أن يعطيني نفس الدين، فهل هذا جائز أو لا؟ المذهب قال: ولا يجوز أخذ غيره عنه، ولعل الراجح هو جواز ذلك، وهو اختيار الشيخ، لأنه اتفاق عليه عند التسليم. بهذا ننتهي من جملة مسائل السلم، وإذا كان هناك سؤال في السلم أو ننتقل للباب الذي بعده وهو القرض. في أحد يحب يسأل بالسلم أو شيء مشكل؟ نعم، الكفيل به، يكفله أنه يسلم ليس يسلم الكفيل، نعم، وهو ضامن، هذا يكون ضامنا للدين بمثل ما ثبت في الذمة. لا نفس الدين، نفس الدين بصفاته، لو عليه رز كمية معينة يدفع لهذا الرز لا نفس الدين، الدين في السلم سلعة، رز، شعير، حنطة، أو بالاستصناع شيء مصنوع، يسلم لي هذا الدين الذي ثبت في الذمة وليس الدراهم، هذا هو الأصل. لكن لو تعذر ما وجد في الأسواق، ما وجدنا هذا النوع من الصنف الذي عليه العقد، في هذه الحالة ننتقل إلى القيمة فيدفع القيمة، لا يتفق على الثمن الذي سلم، الثمن الذي سلم له. ما عنده إيش؟ إذا كان دين السلم موجودا، إذا كان عندهم رز والرز موجود في السوق، يأخذ الرز ويسلم رز. نعم،
أحسن الله إليكم.
عاد إذا اتفق أن يدفع بدله في حينه، أن يدفع بدل الدين الثابت في الذمة بقيمته في ذلك الوقت فيجوز، وذلك بناء حتى في الذهب والفضة، إذا ثبت الدين ذهبا فيجوز أن يدفع فضة، أو ذهب دينارات فيدفع ريالات، لكن يكون بالثمن نفسه في ذلك الوقت في وقت التسليم. ولهذا استبدال الدين بدين آخر يكون بالثمن نفسه في وقت التسليم، لئلا ندخل في معاوضة ربوية فيما لو تأخر الدين فيكون يعاوضه فيزيد في الثمن من أجل احتساب مدة التأخير، فنقع في معاوضة ربوية. فإذا كان بمثل الثمن وقت التسليم جاز ذلك، بناء على حديث: كنا نبيع الإبل بالبقع بالدراهم ثم نأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان ذلك بسعر يومها. انتهينا. اللي بعده. الشرط الجزائي في الديون الثابتة في الذمة لا يجوز، لأن هذا هو الربا، إذا تأخرت أزيد عليك في الكمية، هذا هو الربا، لأنه لا يخلو إما أن يكون معسرا أو مماطلا، فإن كان معسرا فنظيرة إلى ميسرة، وإن كان مماطلا فهو مستحق للعقوبة قضاء. أما اشتراط العقد بأن يدفع زيادة على الدين إذا تأخر فذلك هو الربا، وهو ربا الجاهلية، وهو الذي نزل فيه القرآن، لأن الربا ربا الجاهلية له صورتان: الصورة الأولى أن تقرض شخصا قرضا وتشترط عليه فائدة، فتقول: أقرضك 10,000 ريال على أن تردها 1,100، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تبيعه شيئا إلى أجل، أو تعطيه قرضا حسنا إلى أجل، فإذا تشترط إذا تأخر عن الأجل أن تضاعف الدين عليه، تزيد عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو الذي نزلت فيه الآية ونزل فيه ربا الجاهلية، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الذي كانوا يضاعفون الدين كلما تأخر زادوا عليه وهكذا. وهذا هو الموجود في كثير من المعاملات المعاصرة، سنأخذها بعد قليل إن شاء الله في الفصل الذي بعده، ولا ابدأ بالفصل الذي بعده حتى يكون امتداد الإجابة على هذا السؤال.
استريحكم. شكر الله لكم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
نعم، هذا أو بدأ المؤلف بباب القرض. والقرض هو وإن كان عقد معاوضة لكن القصد منه الإرفاق، لأن القرض الحسن تأخذ وتعطي نفس المبلغ، تقرضه 1000 ويرجع لك 1000 ريال، ففيه إحسان لأنك لم تأخذ فائدة على ذلك الوقت الذي عطلت فيه مالك، فأنت عطلته من تلقاء نفسك لمنفعة أخيك، فهذا هو القرض. وإن كان نوع من أنواع المعاوضات لكن لما كان القصد منه الإرفاق لم يدخل في عقود المعاوضات التي يقصد منها التربح. ولهذا في تعريف البيع جاءكم غير ربا وقرض، فالربا لا يدخل لأنه لا يصح، والقرض لا يدخل لأن القصد منه الإرفاق، وإن كان قد يكون لغير الإرفاق يعني كل حفظ المال وغير ذلك. القرض دفع مال إرفاقا في الغالب، إرفاقا في الغالب لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إرفاقا في الغالب لمن ينتفع به ويرد بدله، فهو دفع مال ويرجع البدل. والإرفاق صفة غالبة وليست صفة لازمة للقرض، لأنه قد لا يقصد منه الإرفاق. لما تقرض واحد فلوس وتقول أبغى علشان تسلمها الواحد في مكة وهو رايح المكة، هو ما هو محتاج لها، بس أعطيتها هي قرض علشان يضمنها ويسلمها له في مكة، لأن فائدة القرض أن يكون المبلغ مضمونا، فرق بينه وبين الأمانة. بينما لو تعطيه على سبيل الوديعة لها باب آخر سيأتينا في باب الوديعة. إذن القرض دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من الأمور المندوبة بين المسلمين، وفيه حديث وإن كان فيه ضعف في بعض رواياته وحسن من طرق أخرى، وهو حديث ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وأيضا هو من التعاون على البر والتقوى، وهو من الإحسان ويدخل في باب الإحسان الذي ورد فيه وردت فيه الفضائل الكثيرة في نصوص عديدة. والقرض لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، لأنه نوع تبرع، فلا بد أن يكون من جائز التبرع أو يكون أهلا للتبرع. ذكر المؤلف القاعدة فيما يصح قرضه، قال كل ما يصح بيعه يصح قرضه، لأن فيه استرجاع له، فيه استرجاع له، فالذي يصح بيعه يصح قرضه لأنه يمكن ضبطه بالإرجاع. قال إلا بني آدم، قالوا بني آدم لأنه لا يمكن إقراض آدم لما كان هناك عصر الرقيق، فقال هذا لا يقرض لأنه سيقرضه ينتفع به ويرد بدله، قد يكون البدل على غير الصفات. نعم، واصل شيخ.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. قال رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون.
نعم.
فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه.
رد عندنا القرض لا يخلو إما أن يكون مثليا يعني الأشياء المتماثلة أو غير مثلي. واحد أقرضك دراهم والفلوس يرد مثلها، أقرضك بر عيش يقدر يرد مثله، وهكذا دواليك في الأشياء المثلية. المثليات هي المتماثلة الأجزاء، المكيلة، الموزونة، المعدودة، المذروعة، الأشياء التي ممكن أن ترد مثلها. فالمثليات يرد مثلها، أخذت من الشخص 100 ريال ترد له 100 ريال، أخذت منه 10 كيلو سكر ترد له 10 كيلو سكر بنفس المواصفات، أخذت منه قرض 10 أصواع أو آصع من القمح ترد له 10 آصع من القمح من نفسه أو من النوع نفسه وهكذا. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فإن فقد لما جاء يرد ما حصلنا النوع هذا والبر فقد، الأشياء فقد، السكر فقد وهكذا، ما حصل عشان يرجع له فيرد له القيمة. القيمة يوم الإقراض ولا يوم الفقد؟ هذه نقطة مهمة هنا. يرد له قيمة القرض يوم ما فقد الشيء، يعني ما استطاع، جاء يرده اليوم، هو مقترض قبل شهرين، جاء يرد اليوم ما حصل السكر أو الرز عشان يرد، فيريد يرد القيمة. يرد القيمة اليوم يوم الرد ولا يوم الاقتراض؟ قال فقيمته يوم رده. ليش؟ لأن الواجب المثل يوم الرد، الواجب المثل يوم الرد، ما حصل المثل يرد القيمة. أما لو كان غير مثلي، أقرضك شيء غير مثلي، فغير المثليات ترد القيمة، فترد القيمة يوم القبض، يسعر يوم قبض، يوم أعارني هالشيء غير المثلي نشوف قيمته يوم القبض، يوم قبض القرض، من اليوم اللي قبضت فيه القرض قبل شهرين قبل ثلاثة كم كان قيمته في ذلك اليوم، فترده بالقيمة يوم قبضه. هذا إذا كان غير مثلي. عندنا مسألة يكثر السؤال عنها بالنسبة للدراهم، إذا انهارت العملة أو كسدت العملة. عندنا بعض العملات، مثلا شخص اقترض منك جنيه مصري، كان سعر الجنيه المصري بالدولار مثلا 4، بعد لما جاء الرد وجد ان السعر صار 18 ولا 20 ولا الى اخره، او مثلا ليره مثلا او دولار دينار عراقي كيف كان قبل الاحداث وصار بعد الاحداث انهار جدا، او مثلا عمله لبنانيه كيف كانت قديما وكيف، او جنيه وهكذا، فانهارت العملة أو كسدت نهائيا أو انهارت انهيارا واضحا، فهل تعتبر القيمة وهل يعتبر ميزان العدل هنا أو العدد أيا كان؟ هذه خلافية بين أهل العلم، فبعضهم قال العدد أيا كان ما دامت العملة موجودة ويتعاملون فيها، اقترض منك مليون جنيه مصري ترجعها مليون جنيه مصري أيا كانت القيمة، وهذا رأي بعض أهل العلم وعليه بعض الفتاوى. وهناك رأي آخر ولعل له حظا من النظر، وهو أنه في حال الكساد أو الانهيار غير المعتاد أنه يكون التعويض بالقيمة العادلة، وهذا أدعى للعدل، وهذا يقام والشريعة قامت على العدل، إن الله يأمر بالعدل وهذا من العدل. لكن لو كان التفاوت من التفاوت المعتاد الذي يكون بين العملات، تجد أحيانا نزول سنتات زيادة سنتات وهكذا، فإنه بنفس العدد الذي أخذ به القرض في ذلك اليوم، أخذ 100 يرجع 100، أخذ 200 يرجع 100، حتى لو أن العملة نزلت إذا كان التفاوت مما هو معتاد في مثل تلك العملات في الأوقات المعتادة. لكن لو جاءت أحداث غيرت قيمة العملة وكسدت العملة أو نزلت نزولا ذريعا أصبح فيه ضرر على المقرض، ففي هذه الحالة نقول لعل الأظهر هو الأخذ بميزان العدل فيها بما يحقق العدالة، بحيث يستبعد الفوارق المعتادة ويعوض عن الفوارق غير المعتادة، والله أعلم. والمسألة كما قلت لكم مجال ومسرح للنظر بين الفقهاء. الأسئلة بعد ما نكمل إن شاء الله، بس نكمل شوي. نعم يا شيخ واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم كل شرط يجر نفعا.
كل شرط يجر نفعا في القرض، ما تقول أقرضني 1000 ريال أرجعها لك 1100، هذا شرط يجر نفعا. أو أقرضك 1000 ريال بس تعطيني السيارة لمدة يومين سيارتك، جر نفعا. أو تشترط عليه أي شرط، تعطيني الكمبيوتر أنا بسلفك 2000 ريال تردها لي بعد أسبوع بس تعطيني الكمبيوتر حقك استعمله لمدة 3 أيام 4 أيام، أو أقرضك بس تكتب لي رسالتي الماجستير تطبعها لي، كلها ما دام اشترطت في القرض النفع فلا يجوز ولا يكون من باب القرض، وهذا هو الربا. ومن المعاملات المعاصرة التي يكون فيها القرض يجر نفعا وهو من ربا الجاهلية، إقراض أو قروض البنوك إذا كانت نقدا واشترط فيها الزيادة. فالبنك يقول أقرضك 500,000 ريال وترجعها بعد سنتين 600,000 ريال، أو ترجعها على مدار 10 سنوات 700,000 ريال أو 800,000 ريال، فهذه نقود بنقود مع الزيادة، فهذا هو الربا المشترط في المعاملة، فلا يجوز ذلك، ويدخل في باب الربا الصريح. ومن المعاملات، أما التقسيط، تقسيط السلع أو بيع المنازل بالأجل، فهذا لا يدخل في باب الربا، لأنه بيع سلعة بالأجل أو بيع منزل بالأجل. فلو أن شركة تشتري المنازل ثم تبيعها بالأجل على الناس مع زيادة في السعر، فإن هذا جائز، لأنه زيادة في ثمن السلعة وليس زيادة في النقد مقابل النقد. حتى لو كانت هذه الشركة لا تشتري البيت أو السلعة إلا بعد طلب العميل لها، حينما جاء يطلب يقول أريدها السلعة الفلانية، فقالوا نشتريها ثم نبيعها إليك بثمن مؤجل، وهذا هو بيع التقسيط. وهنا تحدث شبهة، قد يقول شخص ما الفرق سلعة بزيادة أو دراهم بزيادة؟ هذه حجة أهل الجاهلية لما قالوا ذلك، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني قالوا البيع الآجل للسلع يزاد فيه بالثمن، وش الفرق بينه وبين الربا؟ ليش ناخذ سلعة ونبيعها؟ فقال الله أحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين تداول السلع وبيع السلع ويتحمل فيها البائع مخاطر السلعة، وبين دراهم بدراهم، يحجزها، يجمع دراهم الناس ويدينها للناس، ويصبح هو مستودع الدراهم التي تأتي والتي في ذمم الناس، فرق بينها وبين السلع، لأن الشركة التي تشتري البيت ثم تبيعه تتحمل مخاطر هذا البيت. لو جاء عيب في البيت ما أرجع على اللي بنى البيت، أرجع على اللي باعني، على البنك ولا على الشركة، والشركة تدبر نفسها مع المقاول. فهذه فيها مخاطر السلع وتحمل مخاطر السلع، وفيها تداول السلع، وفيها تحريك السلع، كل هذا يختلف عن الربا. ولله الحكمة البالغة حينما قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن اعتراض أهل الجاهلية لما قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما هو اعتراض في البيع الآجل الذي فيه الزيادة، وليس يقولون البيع الحاضر مثل الربا، هذا غير وارد أصلا في المقارنة، لأن البيع الحاضر معروف أنه يختلف عن الربا، والربا إنما يكون من الأجل، لا إشكال في ذلك. فقالوا البيع مثل الربا، قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. ثم جاءت آية الدين، وهي أطول آية في القرآن بعد آيات الربا بقليل. فأيضا من المعاملات التي يكون فيها القرض الربوي بعض البطاقات الائتمانية، أو أكثر البطاقات الائتمانية، لأن البطاقة الائتمانية الفيزا والماستر كارد وغيرها، ما معناها؟ هي أداة مالية تمكنك من دفع ثمن السلع والخدمات أو سحب النقد على ذمة من؟ على ذمة المصدر. أداة تمكنك من شراء السلع، تروح تشتري بها حاجات أو الخدمات، تستأجر بها سيارات، تستأجر بها فنادق، أو تسحب بها من الأجهزة. إذا تمكنك من الشراء، من شراء السلع والخدمات، وتمكنك من السحب النقدي على ذمة مصدرها. أداة ائتمانية تمكنك من شراء السلع والخدمات أو السحب النقدي بها على ذمة مصدرها. إذن عندنا مصدر، وعندنا حامل للبطاقة، وعندنا قابل للبطاقة. المصدر قد يكون بنكا وقد تكون شركة، الحامل للبطاقة هو العميل، القابل للبطاقة هو التاجر، القابل للبطاقة هو التاجر. فالبنك حينما يدفع، هل يدفع لوجه الله؟ لا، يريد فائدة. حينما يدفع عنك، ألا يرجع يأخذ الثمن منك ولا لا؟ إذن هي قرض. إذن بطاقة الائتمان هي أداة إقراض، باختصار هي أداة إقراض، لأن مصدر البطاقة يدفع أثمان السلع عنك للتجار الذين تتعامل معهم، فإذا حسب عليك فائدة ألا يكون هذا ربا؟ والبطاقة الائتمان يؤخذ فيها الربا على أنحاء عديدة، فيؤخذ الربا حينما تتأخر في الدفع عن المدة المحددة، تلقى يعطيك 45 يوم مهلة، يسمونها مهلة سداد، يقول بعد 45 يوم أبدأ أحسب عليك الفائدة، يبدأ عداد الفوائد. وبالمناسبة في الجهات التي تتعامل بالربا، أكبر فوائد ربوية تؤخذ هي على بطاقات الائتمان. يمكن ما تصدقون أن الفائدة الربوية تصل ما بين 18 إلى 30%، طبعا ليش؟ لأن يعتبرونها من المخاطر العالية. تعرفون البطاقات الائتمانية تعطى للشخص أحيانا ما عنده حسابات، أحيانا ما عنده فلوس، فيعتبرون مخاطر عالية، وكلما زادت المخاطر كلما زاد الربا الذي يؤخذ على العميل. ففي بنوك العالمية أو غيرها الذين يصدرون البطاقات بعد مدة السماح يبدأون يحسبون الربا، وهذا هو الربا المركب الذي قال الله فيه يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو يبدأ العداد يتحرك. هذه صورة من الصور. طيب بعض الناس يقول إن أنا أخذ من بنك بس ما يأخذ مني فوائد، يقول لو تأخرت أوقف البطاقة وبعدين تسدد لي القرض اللي عليك، هل فيها ربا؟ نقول فيها الربا المخفي. وين الربا المخفي؟ الربا المخفي أحيانا في الرسوم، في رسوم الإصدار، قد تكون رسوم الإصدار أكثر من التكلفة الفعلية. مثلا تلقى البنك التكلفة الفعلية عليه في الإصدار كله من البطاقة ومن الموظفين ومن المكائن كل ما تجاوز 200 ريال، يقول لك رسوم الإصدار 500 ريال. إذن الفرق هذا هو ربا على الإقراض. فلو زاد البنك في رسوم إصدار البطاقة على الرسوم الفعلية التي يتكلفها فإن هذا باب من أبواب الربا المخفية. بعض المرات يقول لا لا خذ البطاقة مجانا، أنا أعطيك إياها مجان ما في رسوم. نقول تعال لما أستخدمها في الخارج أشتري بعملات أخرى كيف تحسب لي سعر الصرف؟ تلقاه حاسب الدولار بدل ما هو ريال 3.76 حاسب لك الدولار 3.84، فربح بالشكل المخفي من سعر الصرف. أيضا يكون بابا من أبواب الربا إذا زاد عن سعر الصرف المعتاد من أجل التربح. إذن البطاقة الائتمانية متى ما كان القصد منها التربح على العميل الذي يحمل البطاقة فإنها تدخل في باب الربا، لأن ما يأخذه مصدر البطاقة من فوائد بزيادة الرسوم أو فوائد بزيادة أسعار الصرف أو فوائد ربوية مركبة عند التأخر عن المهلة المحددة فإن ذلك يعد من الربا، لأن البطاقة بطاقة إقراض، وهذا من الشرط الذي يجره نفعا ويدخل في تلك الجملة التي قررها المؤلف في هذه القاعدة. بقي عندنا تنبيه أخير في البطاقة الائتمانية، وهي ما تأخذه بعض البطاقات الائتمانية المسمات بالإسلامية، في تجده يقول أخذ الرسوم الفعلية ولا يعطيك إياها مجانا ولا يزيد في سعر الصرف ويعطيك مهلة 45 يوم، بس يقول إذا تأخرت أسوي لك عملية قلب دين، ما أحسب عليك فوائد ربوية، لا لا حاشا وكلا. طيب شو تسوي؟ قال إذا تأخرت 45 يوم أبيعك سلعة، رز ولا حديد ولا خشب. ليش تبيعني سلعة؟ أنا ما أبغى سلعة. يقول أبغى أبيعك سلعة بالأجل علشان أسيل السلعة وسدد الرز اللي عليك. طيب لما تبيعني سلعة بالأجل تأخذ فائدة ولا ما؟ قال لي أخذ عليك 2.3 للشهر الواحد أو 2%، بعضهم يقول 1.7، خلوا نقول 2%، سيأخذ عليك بالشهر 2%. يقول أشتري لك سلعة، هو الدائن نفسه هو البنك، يقول أبيعك سلعة بالأجل بفائدة قدرها 2%. طيب بعدين عطني السلعة، يقول لا ما أعطيك السلعة، أبيع السلعة عنك بالسوق. طيب بعت السلعة عني بالسوق عطني الفلوس، قال لا ما أعطيك الفلوس، أسدد الدين الأول. الدين الأول مثلا كان 1000 ريال، أخذ زيادة 2%، كم يصبح؟ 1020 ولا لا؟ 2% 20، ولا أنا حسابي مو بدقيق؟ 1020. طيب الآن 1020 ريال على الشهر، أضرب 20 في 12 شهر 240، يعني 2 في 12 24% صار بالسنة. شفتوا الفائدة كيف تتركب؟ وهو ما يأخذ في الشهر الثاني، ما يأخذ على 1000، لما تتأخر شهر ثاني يأخذ على 1020، لما تتأخر شهر ثالث يأخذ على 1040. 24% كم تصير؟ تطلع فوق 28% إلى 30%. هذا الرئانة في نظري، وإن أجازه بعض أهل العلم وهناك من أجازه، أرى أنه لا فرق بينه وبين الربا المركب الذي يأخذ الربا مباشرة، لأن السلعة غير مقصودة، لأن السلعة يبيعها الدائن نفسه، لأن السلعة لا يستطيع أن يتصرف بها المدين، لأنها تباع من أجل سداد الدين الأول. فسلعة تباع على المدين من قبل الدائن من أجل سداد الدين الأول فهي لا تفترق عن الربا المركب وإن سميت شرعية، والله أعلم. هذه من التطبيقات المعاصرة على القروض الربوية. نكمل الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس.
خيركم أحسنكم قضاء. في فرق بين حسن القضاء والوفاء. بالمناسبة يعني درس الغد إن شاء الله سيكون بعد العصر وليس المغرب. درس الغد بإذن الله سيكون العصر، ويكون في الكرسي في الشيخ
أبو
بكر الجزائري. هو رقم كم يكون؟ عند باب قباء. العصر والمغرب سنعود هنا إن شاء الله، بس للتنبيه يعني. أعود مرة أخرى، نقول إذا أعطاه من عنده، جاء ووفاه القرض، جاء شخص ووفاك القرض، قال أقرضتني 1000 ريال خذ هذا 1000، انتهينا. قالوا هذه هدية قلم، في الحال يجوز، بل يعتبر من حسن الوفاء. خيركم أحسنكم قضاء، بشرط ما يكون هناك مواطأة بينهم. هم بطنينها فيما بينهم شبه اتفاق على الزيادة بس ما صرحوا بها، هذا يدخل في باب الشرط، المواطأة وشبه الاتفاق. لكن إذا جاء مفاجأة أعطاه القرض اللي عليه وقال هذا لك، أو جاب معه له إقط أو له صندوق فقع أو يعني شاين الموسم أو تمر سكرية أو تمر روثانة أو تمر عجوة، ولما أوفاه القرض أوفاه انتهى، قال هذا التمر هدية لك، لكن أثناء المديونية ما يجوز. يعني أنت مقرضني 1000 ريال، بعد مرور يومين تجي معطيني هدية تمر، معطيني هدية مدري إيش، ما يجوز هذا. إلا إذا كان بيننا وبينكم مهادات سابقة، حنا جيران بيننا، هذا يرسل هذا جريش، يرسل هذا التمر، ويرسل هذا إلى آخره، يعني بيننا مهادات سابقة وصار بيننا أقراض حنا يا الجيران. الجار قال والله أنا محتاج 2000 ريال أقرضني، وبعدين أهله أرسلوا لنا كرتون تمر ولا شيء كالعادة، هذه مهادات سابقة لا تضر. لكن الإهداء لأجل وجود القرض أو عند قيام القرض من دون علاقة سابقة فإن هذا لا يجوز، لأنه من باب الفائدة على القرض. ويدخل في هذا الحسابات الجارية لدى البنوك. الآن حينما تضع حساب جارية لدى البنك نسميه حنا وديعة، هل هو وديعة؟ هل الحساب الجاري أمانة عند البنك يحطه بصندوق ويحجز ولا يستعمله البنك؟ طبعا البنك يستعمله. الأرباح، أرباح هذا فلوسنا اللي عند البنك، من اللي يأخذها؟ البنك يأخذها مقابل إيش؟ مقابل الضمان، لأنه ملتزم لك بإعادة الفلوس لك. بينما لو كان أمانة لا يجوز أن يتصرف فيه. لو كان مبلغ الحساب الجاري هذا اللي تضعه أنت في الحساب لو كان أمانة كان يصفه ويخليه ما يتصرف فيه، ولو هلك لا يضمنه. لكن الحسابات الجارية الموجودة هي دين في ذمة البنك، دين يجوز له أن يستخدمه لنفسه ويربح فيه ويعني يتعامل به، لكنه يضمنه لي. في هذه الحالة أصبح دينا يأخذ حكم القرض. طبعا البنك غني وهم محتاج القرض، ولهذا نقول الإرفاق في القرض ليس صفة لازمة بل صفة غالبة. أنت حينما تضع حسابك الجاري في البنك لأجل حفظ المال، تريد أن تحفظ مالك عنده، وسيلة حفظ المال الآن هي وضعها في الحسابات في البنوك، فأنت تهدف إلى الحفظ ولا تهدف إلى الإرفاق بالبنك. البنك عنده فلوسه وعنده رؤوس أمواله، مع أنه يعتبر البنك بدون حسابات من الناس فقير لأنه ما يقوم إلا بالحسابات. نعم، فهل نقول هو إرفاق أيضا؟ طبعا هذا لا يتأتى هذا المعنى في البنوك، لكن الحسابات الجارية هي ديون في ذمة البنك. وعلى هذا فلو أن البنك أعطى هدية على الحسابات الجارية بصفتها حسابات جارية لا تجوز. والله حليت عندنا الحساب الجاري 100,000 نبي نعطيك آخر السنة بشت ولا دهن عود. ليش؟ لأن الشرع منعه من الفائدة، قال ما يجوز تعطي فوائد. فقال نعطيك هدية بشتل، لا تعطيني هدية لا بشتل ولا لا، دخل لي الحساب بدل جاري حط حساب استثماري. ولهذا البنوك قليل ما تضع حسابات استثمارية لأنها تريد تكثف الحسابات الجارية لأنها أقل كلفة عليها. لكن لو أن العملاء وصار الوضع فيه ضغط كما هو الشأن في بعض البلدان ما تجد الحسابات الجارية التي تجدها مثل ما هي عندنا في المملكة. يقول حط الحساب استثماري، وحساب استثماري قابل للسحب ولكن عليه أرباح بمعاملات شرعية، يدخل مع البنك في مضاربة في عمل معين أو في مجموع أعماله ويأخذ ربحا في حال الأرباح ويتحمل مع البنك خسارة في حال الخسارة. لكن الحساب الجاري بصفته الموجودة أنك تقول البنك ضامن لي وأنا أضعه لأجل أن يحفظه لي بصفته ضامنا، ففي هذه الحالة لا تجوز الهدايا إلا لو سكرت الحساب. لو جيت للبنك وسكرت حسابك وأنت ماشي قال لك هذه هدية، مع أنه ما معطيك هدية يمكن يعطيك عصا، لأنه ما إذا طلعت منها تطلع منه تروح تحول حسابك المكان ثاني ويعطيك هدية ما يعطيك. وهذا اللي يظهر لكم أن الهدية الحساب الجاري هي تغطية للفائدة الربوية، لأنه مستحيل حتى لو عندك حاطن عنده 10 مليون لمدة 10 سنين تجي تأخذها منه تطلع ما يقول لك ما لا أخذ هذا بشت ولا أخذ هذا عود ولا أخذ هذا سيارة مرسيدس ولا ما، مستحيل يقولها لك. طيب، فهذه مسألة الفائدة على أو النفع الذي يجره القرض إذا كان بشرط. أما إذا كان النفع ليس بشرط وعند الوفاء فلا إشكال في جوازه. كذلك إذا كانت المنفعة، عندنا مسألة تتعلق بقوله كل شرط يجر نفعا، فيما أيضا لو كان النفع يعتبر زيادة على القرض، لكن بعض الشروط أحيانا لا تتضمن زيادة، مثل أنت مسافر ويقول خذ أنا أقرضتك هذا المال انتفع به بس أبيك الوفاء توفيه في بلد آخر. أنت رايح مثلا مسافر من المدينة إلى مكة، أنا أريد خطر أن أتخفف من خطر الطريق، أو أحيانا يروح البلد آخر أبعطيه دولارات لو سوينا تحويل في ضريبة تحويل في ضريبة إلى آخره، فأقول خذ هذا $1,000 قرض لك بس إذا رحت لمصر ولا رحت لتركيا ولا رحت لفرنسا ولا رحت لأي بلد $1,000 أعطيها شخص هناك. إذن هي ليست أمانة، ما هي بأمانة، يقول تصرف بها، اشتر بها بع بها تصرف، لكن المهم إذا بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين تعطي فلان هناك $1,000. أنا انتفعت، بماذا انتفعت؟ بأنني تجنبت مخاطر الطريق واستطعت إيصال هذا المال بدون رسوم حوالات من عند البنك وغيرها، وهو انتفع من خلال العمل به لأنه أخذ هذا القرض وانتفع به. هذه يسمونها السفتجة، يسمونها الفقهاء السفتجة، وأجازوها وقالوا النفع مشترك للطرفين وليس فيه مسألة زيادة الربوية التي يخشى منها. وبعضهم مثل لها بجمعية الموظفين، ومنهم الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في كتاب شرح العمدة، وفي كتيب صغير له جمعية الموظفين، لأن تعرفون جمعية الموظفين صار فيها خلاف. وجمعية الموظفين حينما كل واحد يسلم جزءا من راتبه شهريا ويشترطون أنها تدور عليهم جميعا، فالحقيقة أن اللي يأخذها مقترض من الجميع وهكذا إلى أن تمر على الجميع. فقالوا هنا الفائدة متساوية بين الجميع، اللهم إن بعضهم قد تنازل في مسألة تأخره في الأجل، فبعضهم أجازها من هذا القبيل وقال إنها لا تدخل في باب الربا. عندنا فرصة نأخذ الباب اللي بعده ولا
كما ترون شيخ؟
نعم
كما ترون،
ولا تكتفون بهذا القدر؟ نشوف إذا نأخذ بعض الأسئلة.
نأخذ الأسئلة شيخ،
تحبون تأخذون أسئلة؟ خلاص نخلي الباقي للأسئلة. فيه شيء من الأسئلة عندكم؟ تفضل يا شيخ، بس يكمل هذا الأخ يسأل. نعم، ارفع صوت. أخونا يسأل يقول هل يجوز القرض في أموال الوقف حسب شروط الوقف؟ إذا كان الوقف للإقراض أو جعل من مصارفه الإقراض الحسن فيجوز. وأنتم كما تعلمون أنه يجوز وقف النقود. ومن الأوجه التي تكون مصرفا أن تقرض للمحتاجين وتستعاد، فإذا كان من مصارف الوقف الإقراض ثم استعادته فيجوز ذلك. تفضل. ريال يمني كيف؟ والريال نزل. إيه والريال يمني هذه اللي تكلمت عنها قبل قليل، وقلت إذا كان نزول العملة نزول معتاد، فوارق معتادة، فهذا لا إشكال فيه ويجب نفس المبلغ. لكن إذا كان النزول نزولا ذريعا، كان يكون بسبب أحداث، بسبب حروب، بسبب انهيار اقتصاد، بسبب خلل سياسي، بسبب إلى آخره، فيكون الفارق جدا كبير، فهنا الظاهر لي والله أعلم أنه يؤخذ بميزان العدل، وحينئذ يرجع لأقرب مرجعية ممكن أن تقدر ميزان هذا العدل. كيف يكون العدل؟ هذه لها عاد نظريات مختلفة، قد تقدر من قبل القضاء، قد تقدر من قبل أهل الخبرة، قد تكون بالصلح بين الطرفين. نعم يا شيخ. ما صار أمين؟ هو اسمه أمين صندوق، إلا سأخذ بدون علم صاحبه ما صار أمين، صار خائن صندوق، ما هو أمين صندوق. ما عليه، وما دام خلاص ما يجوز أن يأخذ إلا بإذن صاحب الحلال، لأنه قد الحساب مثلا يصير عليه شيء ما يقدر يوفي منه، قد يصادر الحساب، قد يوقف حسابه لأجل أي أمر، فلا يجوز له أن يتصرف بمال غيره إلا بإذنه، هو أمين وليس مقترضا. أما لو كان قد أذن له صار مقترضا. نعم. حساب جاري إذا كانت وديعة استثمارية لا بأس، استثمارية على وجه بالاستثمار المشروع وليست وديعة شر. إذا كانت الوديعة الاستثمارية من المجال المباح، مما هو مباح يعني بصيغة شرعية، واشترط أن تفتح عنده وديعة استثمارية فهذا جائز، لأنه لم يشترط قرضا، والوديعة الاستثمارية لا تعد قرضا وإنما هي نوع من الاستثمار. نعم. وكذلك لو اشترط حسابا جاريا فيجوز بشرط ألا يشترط إبقاء المبلغ فيه. الإشكال حينما يقول لك تفتح حساب جاري بشرط تبقي المبلغ، وإنما يريد حسابا جاريا من أجل إذا جاء الراتب يقتطع القسط، والباقي لك أن تأخذه بالحال، لكن لو اشترط إبقاءه صار قرضا جرى نفعا. نعم. نعم. بالحسابات الجارية، إذا وضع حسابا العميل إذا وضع حسابا جاريا وتعامل البنك فالإثم على البنك بتعامله والعميل بحساب، خاصة إذا كان في مكان لا يجد فيه بنكا لا يتعامل بالربا، فنجد كثيرا من البلدان ليس فيها بنوك تتعامل بالصيغ الشرعية، فأصبح ليس أمامه إلا ذلك. ولكن لو وضعها في ذلك هو والعميل لا يتعامل معه بالربا فالعميل جائز في حقه والربا محرم في حق البنك. كيف؟ حسب نوع التعامل، إذا كان تعطيه فلوس وتشترطون الإعادة بزيادة هذا ربا، لكن لا، إذا كانوا يعملون بها وتشاركهم في جزء من الأرباح على نحو المضاربة الشرعية فيجوز. فهل هي مشاركة شرعية أو فلوس مضمونة ترجع بفوائد؟ خلاص هذا ربا. طبعا نعرف القاعدة في الرشوة، لعن الله الراشية والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهما، فلا تجوز. وهذا هو الذي أفسد الموظفين حينما استسهل الناس دفع الرشاوي لهم، فالأصل فيها الحرمة. تبقى مسألة إذا تعذر أخذ الحق إلا بذلك، فهذه أيضا مسألة نظر بينها أهل العلم، ولا يفتى بها فتوى علنية، تبقى الفتوى خاصة في الحالة نفسها وفي المجتمع نفسه، ومن أهل العلم في ذلك المجتمع. ولهذا أنا لا أفتي فيها فتوى عملية لأنها تحتاج تقدير كل حالة على حدة بسؤال صاحبها، لأن مثل هذه لو أفتي فيها فتوى عامة لا شك أنها ستكون بابا لانتشار الرشوة. فالأصل هو تحريم الرشوة ولعن الراشية والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهما. في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى الحق إلا بذلك فتقدر بقدرها مع من ينظر فيها من أهل العلم في الحالة نفسها وفي المكان نفسه ممن يملك أهلية النظر. نعم. آه. جمعية تعطونها واحد. نعم. نفس القدر. هذه اللي تكلمت عنها قلت سموها جمعية الموظفين، هذه مثلها، مجموعة يتفقون كل واحدة تدفع أو كل واحد يدفع 100 درهم، يصير عددهم مثلا 30-40-100، فيجمعون مالا ينتفع به أحدهم ثم الشهر الثاني الآخر والشهر، فهذا جائز إن شاء الله. هذا بيع، هذا بيع الذهب بالأجل. الذهب لا يخلو من يكون حليا أو غير حلي، فإن كان حليا فجمهور أهل العلم على أنه يجب التقابض في الحال، على أنه يجب التقابض في الحال، هذا جمهور أهل العلم. ولشيخ الإسلام كلام في مسألة الحلي أنه لا يجري فيه الربا، وما زال هذا الأمر عندي ليس موضع جزم فيه، ما زلت مترددا فيه يعني في الفتوى فيه، لكن الثمن ما زال في الذمة هو متفق عليه. والقسط لا يمثل، لو كانوا يشترونه مجزأ، يعني هو الآن في القسط الأول شرى 3 جرام من هذا الذهب، القسط الثاني 4 جرام في اتفق فيها، لكن يشتري الذهب كاملا مثلا 10,000 على أن يقسط الثمن، هذه التي فيها شيء في النفس. ولعلكم إن وجدتم أحدا أخذ برأي شيخ الإسلام بالفتوى بالجواز تعملون به، لأن هناك من يفتي به في الحلي وليس في السبائك أو الذهب التبر، ما يسمى بالتبر. نعم يا شيخ، كيف؟ أي المبالغ؟ أيها الجمعية على من؟ إذا استلم الشخص وحال عليه الحول وهو في يده، وهو في يده، إذا حال عليه الحول وهو في يده، في ذمته دين لهؤلاء كلهم، لأنه أصبح مدينا الآن، فيخصم الدين اللي عليه والباقي يزكيه، لأنه ترتب عليه دين في الجمعية، أصبح دائنا ومدينا هو. نعم يا شيخ. نعم. هذا مع البنك نفسه، هو يمكن مثل ما قلت الجسر نفسه يؤدي نفس النتيجة، لأنه يأخذ على المتبقي، يعني هو هم البنوك ما يبون يخلون واحد فاضي، يسمونه الملء الخزان، وبالدارجة عندهم يسمون التبب دائم ملي. فأنت لما تأخذ مديونية 5 سنين بثلث الراتب خلاص مليان، الحين سددت سنة صار عندك فضاوة سنة، يعني سوي لك جسر نكمل السنة، فأنت تقول أريد أسدد الكل بمديونية جديدة ثم أنشئ مديونية كاملة من جديد. هذه لها شروط، لها شروط إذا تحققت ربما يقال بالجواز، خاصة إذا كان ذلك أرفق بالمدين، إذا كان أرفق به. نعم تفضل. التأمين جائز، هذا رهن، يرهن الفلوس لين تجيب صحنة، ولا إنسان تنسونه وتخلونه. نعم يا شيخ، هذا بيجينا بعد قليل في باب الرهن، هو الباب اللي وقفنا عليه. نعم نعم. استثمار أموال الوقف إذا عطلت المصرف والريع فلا تصلح، لكن إذا كان جزء من الريع يستثمر، أول شيء أموال الوقف نوعين، نوع هو بطبيعته مستثمر فهذا جائز، بل لا بد من استثمارها فيما ينفع إذا كانت من الأشياء التي تستثمر. لو كان الوقف مثلا وحدة في صندوق استثماري أو كان في عمل استثماري، لكن ريع الوقف هو اللي تتكلم عنه أنت، هل يستثمر ولا؟ فريع الوقف إذا كان الواقف قد ذكر أن جزءا من الريع يرجع إلى الأصل لزيادة الاستثمار فيجوز، أما إذا كان الناظر من نفسه يريد أن يأخذ جميع الريع ويعيده للاستثمار ويعطل مصارف الوقف هذا لا يجوز. وللأسف بعض النظار يتكاثر أو يستكثر على مصارف الوقف ما خصص لهم، فيشوف راعي الوقف مليون يقول لا ما نصرف نرجعه عشان يزيد، طيب السنة الثانية صار 1,500,000 يقول لا نرجعه، وتروح سنتين ثلاث أربع عشر، طيب وين ثواب الوقف فيما يصرف في مصارفه؟ فاستثمار ريع الوقف إنما يكون بقدر إذا شرطه الواقف. نعم إذا كان الوقف للنقود، الوقف للنقود فطبيعي أن تكون هذا الوقف باستثمارها ومن ثم صرف الريع بعد ذلك، وهذا ممكن له طرق كثيرة، إلا إذا كان الواقف قال أنا وقفت النقود من أجل الإقراض الحسن أو من أجل القرض الحسن، ففي هذه الحالة تبقى وتقرض قرضا حسنا وتسترجع إلى أن قد تفنى هي، لأن قد لا تسترد القروض إلى أن تفنى ما بقي منها يستمر، لكن الأصل في وقف النقود أن تكون لاستثمارها من أجل أن يكون لها ريع. طب هناك شروط الاستثمار، لأن لابد من الحفاظ على أموال الوقف، كيف يكون الاستثمار، ما هي قنوات الاستثمار، تنويع مصادر الاستثمار، الحرص على استثمارات قليلة المخاطر إلى آخره. نعم شيخ. إذا وصلنا باب الإجارة. نعم ما في ايش؟ ما في ايش؟ الانهيار نفسه ظلم؟ الانهيار نفسه؟ ايوه. بالنسبة للعملات ليست مربوطة لا بذهب ولا بفضة، انسوا التاريخ هذا، انتهى التاريخ، هذا تاريخ كان أول ما صدر، أنتم تعرفون العملة كانت ذهب وفضة، هذا في نشأة النقود، العملة كانت ذهب وفضة والناس يتعاملون بالذهب والفضة، الدينار والدرهم كما تعلمون، ثم جاءت الفلوس المعدنية في العصور، أيضا في عصور قديمة يسمونها النحاس، عملات النحاس تكون عملات مساعدة وليست أصلية، الأصلية هي الذهب والفضة. لما جاء العصر الحاضر أصبحت تبادلات السلع مع الثورة التجارية والثورة الصناعية العظيمة التي وجدت في العالم، أصبح حمل النقود يحتاج إلى شاحنات، تعرف الذهب والفضة، فجاءت فكرة طباعة الورق مكان الذهب والفضة، بحيث أي ورقة تطبع يكون مكانها ذهب أو فضة، في الحالة ما يمكن تنهار النقود، ليش؟ لأن كل ورقة مغطاة بذهب أو بفضة، إلا إذا رخص الذهب ترخص معه. ثم جاء في عام 1900 تقريبا و73 ميلادي على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة، فجاء فصل العملات الورقية عن الذهب والفضة، وأصبحت العملة تتعلق باقتصاد الدولة ووضعها السياسي، فمتى ما كان اقتصاد الدولة قويا ووضعها السياسي متماسكا أصبحت العملة قوية، فإذا انهارت الوضع الاقتصادي قلت الصادرات وكثر الاستيراد نزل وضعها، أو صار فيها اضطراب سياسي وحروب تنزل أيضا العملة، فأصبحت العملات مرتبطة بوضع الدولة السياسي والاقتصادي وليس بالذهب والفضة، ولهذا لو تشيل الفلوس اللي معك تقول أعطوني بدالها ذهب وفضة قالوا توكل على الله ما في ذهب ولا فضة. فصل هذا التعهد الذي كان موجود في النقود، تتعهد أو يتعهد البنك المركزي بأن يعطي حامل هذا السند، كان يعتبر سند مكانه ذهب، انتهى هذا، هذا انتهى زمان زمان، هذا خلاص حلت، هذه تعارف الناس على هذه النقود واعتبرت، فهذا حلت محلها، صارت تأخذ أحكامها في الزكاة وتأخذ أحكامها في جرائم الربا وتأخذ أحكامها في مبادلات السلع وأصبحت تأخذ الأحكام. فإذا انهارت العملة صار الحكم كما قلنا قبله قليل في مسألة الانهيار لمن كان له ديون مترتبة على الآخرين قبل انهيارها. ترى الظاهر بقينا 3 دقائق بس. نعم نعم ارفع صوتك. مسألة أصلا إذا كان هذا جائز عن شركة جائز حتى عن غير طريق شركة. هذه المسألة أخذها بعضهم قال الشركة تسدد لك ثم تسدد أنت. الشركة لا يخلو إما أن يكون بتنظيم من البنك نفسه أو ما هو بتنظيم البنك. واحد جاء وقال بسدد عنك وتذهب وتسدد البنك ثم بعد ذلك تأخذ تمويلا جديدا. ربما يكون هذا الشخص قرض حسن، لكن إذا قال أعطيك 500,000 تسدد البنك وترجعها لي إذا أخذت التمويل الجديد مقابل 50,000 ولا 40,000 ما يجوز هذا، لأنه أخذ فائدة على الإقراض. يمكن يسوي معك مديونية بسيارات ولا شيء، إذا كانت المديونية اللي سواها معك صحيحة لمدة شهر ثم بعد ذلك تعيدها له فهذا جائز إذا كانت المديونية حقته صحيحة. لكن يعطيك فلوس يقول تأخذها لمدة أسبوعين لين تخلص نفسك من البنك ثم ترجعها لي وأخذ عليها 40,000 30,000 صار قرض بفائدة. ها؟ إذا كان عطاك بدون فائدة قرض حسن تأخذه علشان تسدده ثم ترجع له ما في شيء، معاملتين منفصلتين لا علاقة لمعاملة البنك بهذا. نعم. في ايش؟ نعم. خطاب ابتدائي وخطاب نهائي. خطاب ضمان ابتدائي وخطاب ضمان نهائي. نعم. صح. لا، الخطاب الضمان سيكون عليه أجرة الضمان، وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله إذا بدأنا في باب الكفالة والضمان، هذا لأنه درس كامل هذا عليه. نعم يا شيخ ارفع صوتك. نعم. أي بلد أنت؟ الجزائر. نعم نعم. ما دام الدولة تحملت ذلك فلعل هذا الأمر أيسر، ما دام الشخص لا يرد إلا رأس المال فالأمر إليه أيسر ويكون المسؤولية هناك، خاصة لما كانت الدولة التي تتحمل ذلك فلعل الأمر فيه أيسر وإن كانت فيها كلام، لكن إن شاء الله الشاب لا حرج عليه. هذه لا هي ليس لها مخرج إلا على القول بجواز بعدم جريان الربا في الذهب المصنوع، وإذا كانت الفتوى موجودة عندكم هناك وأعتقد ربما أنهم ما عملوا بها إلا في، فالفتوى معتبرة إذا كان أخذ بها بعض المفتين وأفتوا بها وعملوا بها فلا حرج على من عمل بها، لأن هناك من يقول بأن الحلي لا يدخل فيه الربا وإنما الربا في الذهب الذي لم تدخله الصنعة ليس الحلي. نعم ارفع صوتك. شرط الجزاء على الأعمال ولا على الديون؟ على الأعمال يجوز شرط الجزاء على الأعمال، إذا تأخر المقاول عليه كل يوم 500 ريال أو 100 ريال في حدود 10% من مبلغ العقد عشان يكون الشرط عادلا. نعم. لا هذه ما هي على دين، هذا على الأعمال وعلى التنفيذ إلا بس إنها ليست من باب الربا طبعا، وفي ضرر على اللي تأخر عليه بعد، أنت تعطيني البيت بعد سنة خلتها لسنتين ثلاث، أنا تضررت واستأجرت بيت آخر. تفضل يا شيخ. نعم نعم. يعني اشترى الدين منه، يبي يحل محله في سداد الدين للبنك، الدين اقساط على البنك عليك مبلغ مقسط قدره 200,000 على مدار سنتين. طيب جاء واحد وقال خذ 180,000 سدد البنك 180,000 180,000 خلاص انتهى. يعني لما أعطاك 180,000 سدد للبنك طيب فأنت تسدد له نفس قسط البنك، يبي قصد عليك 180 ولا 200؟ الدين 200، يبي يطلب منك تقسيط 200. كم البنك أخذ 180، كم تبي؟ لا هو لازم إذا تبي ترجع له، إذا ترجع له نفس المبلغ اللي عاده للبنك صحيح، إذا بيرجع له أزود من البنك من المبلغ اللي دفع البنك فلا يجوز، لأنه يصير من شراء الدين. إذا فرضنا أن المديونية 200 وراح سلم للبنك 180 قسط عليك 190 الفرق 10 ما يجوز. ما يجوز. نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.